نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله وقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر المؤلف رحمه الله بأن كثيرا من الناس أقروا نبوة الأنبياء بالمعجزات، وظنوا أن المعجزة هي الطريق الوحيد التي يعرف بها صدق الأنبياء، وهذا خطأ، لأن الدلائل الدالة على صدق ما جاء به الأنبياء أكثر من أن تحصر، وهي كثيرة، تعرف من أحوالهم ومن أوامرهم ونواهيهم ومن تأييد الله تبارك وتعالى لهم، غير معجزات. والله جل وعلا ذكر أنبياء في كتبه، وبعضه لم يذكر له معجزة من هذه المعجزات، وليس هناك ما يدل على أن الله عز وجل قد أيد كل نبي بمعجزة. ثم حتى هذه المعجزة اختلفوا في تعريفها، ما هي المعجزة؟ هل هو الأمر الخارق للعادة؟ بعضهم قال أنه هو الأمر الخارق للعادة، ولذلك أبطلوا أن يأتي أحد مثل معجزات الأنبياء، وقالوا لا تجري هذه المعجزة إلا على يد نبي. وكل ما يذكر بأن الأولياء قد يكون لهم كرامة وهي من جنس المعجزة فإنهم ينكرونها، وذلك هؤلاء كما كحال المعتزلة وغيرهم أنكروا الكرامات. ومنهم من لم يفرق بين المعجزات وبين خوارق الشياطين، لأنهم ربطوا ذلك بالإعجاز ولم يحددوا ذلك. وحتى تسمية المعجزة بمعجزة ليس هذا من ألفاظ الكتاب والسنة، وإنما سمى الله عز وجل ذلك الآيات آية. فطرق الاستدعاء على الأنبياء كثيرة، وأفضل من كتب في مثل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات، فإنه ناقش هذه المسألة نقاشا طويلا، وهذه المسألة من دقائق المسائل التي قد يخطئ فيها بعض الناس فيعرف المعجزة بتعريف الأشاعرة وهو لا يدري أن هذا تعريف خاطئ. والشيخ سيأتي على شيء من ذكر هذا، ربما ليس في الموضوع، في موضع آخر. نعم.
قال ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين
يعني لا لا يمكن يكون أحد أصدق من الأنبياء إذا لا يدعي النبوة إلا لا يأتي يدعي إلا أصدق الصادقين والحالة الثانية يدعيها رجل كذاب فهذا هو أكذب الكاذبين يعني أعظم الكذب أن تكذب على الله أن تقول الله أرسلني في كذب أعظم من هذا؟ ما في كذب وذلك التباين بين النبي الذي هو أصدق الصادقين وبين من يدعي النبوة وأكذب الكاذبين لا يمكن أن يكون إيش خفيا أبدا بل الدلائل على ذلك كثيرة جدا
فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما والتمييز بين الصادق
وتعرف بهما
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دار النبوة
يعني حتى في أحوال الناس الطريقة التي تعرف بها الصادق والكاذب طرق كثيرة فكيف بين النبوة
كيف بدعوى النبوة وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق
ما الصحيح ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه وليس يبين يفعل أمورا يبين بها صدقه والكاذب كذلك لابد أن يفعل من أمور ما يبين بها كذبه ما يسمى يبين بها كذبه يعني لا يفعل شيئا هو يقصد أن يبين كذبه
وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة إذا الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئة وقال الدخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرا
نعم هذه قصة ابن صياد مشهورة لما ظن بأنه هو المسيح الدجال لشبه بعض صفاته بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فراد أن يختبره فأضمر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه كلمة الدخان فقال لقد خبأت لك خبيئا فقال الدخ أي ما استطاع أن يلتقف أو أن يلقي له الكهان أو الشياطين الكلمة فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك أي تبين به أنه دجال وأن ما يدعي في الكهانة كله كذب ودجل
يعني إنما أنت كامل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة.
يعني أهل الخير والصلاح لا يتبعون الشعراء، الشعراء لا يتبعون إلا الغاوي من يتبع شهوته.
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك.
يعني اثنان كل منهم يدعي الفقه، هل يشك الناس من الفقه؟ يعرفون بالأسئلة. وكذلك من يدعي النجارة ويدعي الطب، لا يخ، رجل يدعي الطب كاذبا، وآخر يدعي الطب صادقا، وهذا يدعي النجارة كاذبا، لا يخ، لا يلتبس هذا على الناس. قد يلتبس ربما في أول مرة، لكن بعد من يروا أعمالهم ويروا آثارهم يعلمون من الطبيب الصادق ومن الكاذب، ومن النجار الصادق ومن الكاذب، ومن الفقيه الصادق والكاذب. وذلك لا يمكن يستمر الأمر على هذا النحو، لا بد أن تتكشف الأمور ولو بعد مدة.
والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟
يعني من نظر فقط إلى ما يأمر به الأنبياء وما يأمر به المدعون للنبوة يعلم أن الأنبياء لا يمكن يأمرون إلا بما دلت العقول والفطر على حسنه واستقامته، وقد يأتون بأمور لا يعرفها العقل ولا يستقل بها، لكن تعرف ذلك من أوامرهم التي لا تؤدي إلا للخير، بخلاف الكذابين. هذا أكذب الكاذبين، لا بد أن يأمر بأمور تدل على كذبه وعلى فجوره. ومثله يعني حتى هذا يقال في الصالح، يعني حتى أولياء الشيطان اليوم من يدعى فيه الولاية من الصوفية والطرقية والرافضة وغيرهم، وهذا ولي وهذا ولي، كل واحد ذي عقل ذو عقل يعلم، كل واحد ذو عقل يعلم من الصادق والكاذب. هل يشك الإنسان من ولي الله ومن عدو الله؟ الولاية لا بد لها من استقامة وأعمال، فينظر إلى عمل الرجل، ولكن لا يشك الإنسان في معرفة الصالح الصادق الولي حقا والكاذب. وذلك هؤلاء الذين يدعون الولاية من الصوفية يظهر عليهم من الكذب والفجور والفسق وسوء الأخلاق ما لا يستريب فيه جاهل، بخلاف الرجل الصادق الذي قد يتق الله ويخاف الله تبارك وتعالى، فإن القلوب تعرفه قبل أن تعرفه من أعماله.
ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري.
العلم الضروري هو العلم الذي يعلمه الإنسان دون تأمل، أي يدخل أي يعلمه الإنسان اضطرارا دون أن يتفكر في الناقل وفي أحوال النقل وفي الخبر، هذا يسمونه علم ضروري. هناك علم نظري يحتاج إلى النظر، يعني لا تتوصل لا تعلمه حتى تنظر، فإذا نظرت في القرآن والأحوال جاءك العلم، لكن بعد النظر والتأمل.
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها.
يعني هل أنت إذا رجل كان مغضبا ما تعرفه؟ تعرف المغضب وتعرف من الفرحان وتعرف من عنده هم ومشكلة ومن هو مشغول الذهن ومن هو صافي الذهن، شو عرف هذا بأحوال وقرائن كثيرة.
كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه.
نعم، هذه كلمة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه حقيقة، ما في أحد يدعي الإخلاص والصدق والنصيحة وما شاء إلا وسيظهر أمره ولو بعد حين.
فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها،
أي كيف لا يتبين صدق هذا الكذب إلا بالمعجزة؟ لأنهم يقولون لا يدل على ذلك المعجزة، هذا لا شك أنه خطأ، ما يلتبس هذا بهذا، وإن التبس في أول الأمر ربما في أول الدعوة، لكن سيتبين ذلك ولا يمكن يطول الأمر على هذا النحو.
قال ولهذا كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار. قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، إن هذا الذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة.
ولذلك لا يقرأ أحد القرآن بصدق وعدم انحياز وفي حال طلب الحق إلا ويصدق، إلا ويعلم أن هذا القرآن لا يمكن أن يأتي به مخلوق، حتى المترجم، حتى لو قرأه مترجما بأي لغة، فإن أوامر القرآن ونواهيه وقصصه وأحكامه يعلم يقينا بأن هذا لا يمكن يأتي به إلا نبي. لكن الذي يدفع كثير من الناس هو الكبر والتعصب وتغليد الآباء وما شابه ذلك.
وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى،
يعني يقصد الوحي اللي كان ينزل على موسى.
وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوا، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في أبائه من ملك، فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله، فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم، فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم لماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك، فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم هم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خاضت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينتجب في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينتشر. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولو ددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإيكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن الخروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة
يعني ظهر
إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن
كاره يعني دخل سامعي وأنا كنت أكرهه، لا أريد، لكن الله شرح صدري، ليس أنه دخله مكرها.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وعي وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك.
يعني أحوال الأنبياء كل ما أمروا وكل ما طال الزمن وأمروا تابعة الأوامر والنواهي اجتمعت فدلت يقينا على صدق ما ادعاه من النبوة.
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
لأن يعني في ذلك في قصة هذا النبي آية دالة على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تأييد الله تبارك وتعالى لأنبيائه، فتأييد الله جل وعلا الأنبياء الذين إن كانوا كذبة على الله فهم من أبعد الناس عن الله ومن أكذب الكاذبين، ومع ذلك يؤيدهم الله تبارك وتعالى وينصرهم. فالله جل وعلا يختم كل قصة بقول إن في ذلك في تلك القصة لآية دالة على تأييد الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأنبياء وعلى صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قرائن الأحوال أو تأييد الله جل وعلا هذا من دلائل قوية الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فتأييده ونصره وتفريج الأمور وإهلاك أعدائه كل هذا دال على صدق ما جاء به. وذلك لا يمكن الله للدجال قط، ما يمكن الله لأحد يدعي أنه كاذب، ولا يمكن يلتبس الأمر على الناس، لا بد أن ينكشف ولن تطول مدته.
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبطراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم،
ووقع الأمر كما أخبر به الأنبياء.
ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.
لو أخذ الإنسان أقصر المتون الفقهية ونظر في هذه الأحكام المتعلقة بعبادة الناس وأنكحتهم وطلاقهم علم يقينا بأن هذا لا يكون إلا أن يكون تشريعا من رب العالمين. بل قال بعض العلماء لو تأمل الإنسان أحكام المواريث والآيات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء لقطع بصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لما احتوته من الحكم العظيمة التي لا تستقل العقول بمعرفتها. تأمل فقط في الفرائض لماذا أعطى الله النصف، ولذلك تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض هذه الحكم بما يدل على أن هذه الأحكام هي من الله قطعا، ولا يمكن يدعيها أو أن يفتريها أو أن ينشئها أحد من خلق الله، وهذا معلوم.
ولذكر دلائل نبوة محمد،
ولذلك أنت إذا نظرت مثلا إلى مشايخ الرافضة وتنظر إلى ما يقولون وما يرشدون وما يأمرون وما ينهون وتتأمل فتواهم تعلم قطعا أنهم كذب دجالون. ولو نظرت إلى الصوفية وسمعت ما يدعون إليه وما يرشدون ورأيت أحوالهم تعلم قطعا وتقسم إيمان مرض أنهم دجاجلة كذابون ولا يمكن أن يكون أولياء الله أبدا أبدا، فإن أحوالهم ظاهرة في الكذب وفيما يأمرون وفيما يتعاملون وما الذي يقولون، وهذا لا يمكن أن يكون الرجل وليا لله متبعا للحق قاصدا له يقول مثل هذه الأمور.
ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره.
ومن أحسن الكتب دلائل النبوة البيهقي والابن عين. نعم.
بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق ومستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين.
هذه الحجة ذكرها عبد الله أخو شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مناظرة له مع أحد النصارى، والشيخ سام ذكرها، وهذا جرى لي مثلها تقريبا، أخذتها منهم. فأذكر مرة أن اثنين من النصارى كنا نساء من المورمن، وجاءوا إلينا في المسجد يريدون الدعوة إلى النصرانية، وكنا معتكفين، فخرجت وكلمتهم عند الباب فقالوا ندعو إلى النصرانية، يعني أخذ أتكلم عن هذا، فقلت أنا أسألكم وأريد منكم الإجابة. قال نعم. قلت أنتم تقولون بأن محمدا كاذب، شئتم أبيتم، نفسد عنه ليس برسول، فهو يفتري على الله تبارك وتعالى عندكم، وأنه كاذب في مدة ادعاء النبوة. قلت ومع ذلك فإن الرب يؤيده وينصره ويظهر دينه ويجعل غلبة له على أهل الحق الذين هم النصارى، ويمكنهم من رقابهم ويأخذ ديارهم، ولا يزال دينه ينتشر، ويأتي بكتاب يدعي أنه كتاب الرب وهو كتاب مفترى افتراه، ومع ذلك بعد 1400 سنة يبقى كتابه لا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص، وكتاب الرب عندكم كتب كثيرة مختلفة في المتون، وكتابكم أنتم المورمن غير عن غيركم، ولا يزال الناس من دين أهل دين الحق اللي كنا يدخلون في الإسلام وأنتم ترون ذلك، ولا تعرفون أحدا من أتباع هذا الدين الكاذب يترك الدين الكاذب ويرجع الحق. قلت هذا يقتضي أحد أمرين، إما أن يكون هذا النبي هو رسول الله حقا، وإما أن يكون الرب اللي تعبدوه ليس ربا. فقالوا thank you، مع السلامة مع السلامة فقط، ولا أجابوا ولا تكلموا. لا أبو.
قال فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين.
يعني يقول الآن لو كان هذا النبي يدعي كذبا ثم الله يؤيده وينصره وإلى آخره ويهلك أعداءه ويذلهم ويجعل غلبة له، ويستمر هذا السنين مئات السنين ولا يزال أمره مؤيدا من الله ويؤيد أتباعه، هذا معناه أنه لا صانع للعالم، معناه لا يمكن يكون العالم له صانع ورب، ويأتي هذا يفتري عليه وهذا الرب يؤيده وينصره، معناه أنه ليس هناك رب خلاص. إذا المسألة لا صانع ولا مدبر، أو أن يكون مدبرك ضعيفا عاجزا عن إهلاك هذا المدعي أنه رسوله. يقول هذا لا يليق بالملوك، الملك يجد شخص يتغي، أنا والله أمرني الملك وأنا وزرني وأنا كذا ويسلط، وملك يعلم بأحواله ويأمر وينهى ويقتل ويشرع ويتبعه الناس وإلى آخره، وملك ساكت، ما يمكن. هذا ملك عاجز أو أن يكون لا ملك للدولة.
قال: ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، فسلط الله عليه.
مثل أسود العنسي مسيلمة، وهؤلاء استمروا مدة لكن ما طال أمرهم وقضي عليهم سريعا. نعم.
بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى:
وذلك حتى هؤلاء الذين ادعوا النبوة في الحقيقة أكثرهم ادعى اتبعوا مسيلمة من باب التعصب فقط، وذلك ما آمن به إلا أصحابه وأقوامه، وكذلك الأسود العنسي، وربما يتأثر به بعض الناس ببعض الخوارق التي يريها من أعمال الشياطين ثم تزول سريعا. ومعلوم من قصة مسيلمة لما كان يبصغ في الماء في البئر فتعود إيش خليجا مالحة ما تشرب، إلى ومن أيده وصبر معه إنما دفع من ذلك التعصب فقط.
قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
هذا ما ذكره أحد الأقوال في التفريق بين النبي والرسول، بأن النبي هو الذي أمر أن يبلغ، إذا أن أمره الله أن يبلغ فهذا هو الرسول، وإن أنبئ ونبئ فقط أتاه الوحي ولم يؤمر بالتبليغ فهذا إيش؟ فهذا النبي. وهذا القول ضعيف، والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم على أقوال العلماء في النبوات، والقرآن يدل على ضعف هذا القول. قال جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على النبي مرسل كما الرسول مرسل، فدل على النبي مرسل. وهذا يدل على التفريق، على خطأ أو على ضعف القول بأن النبي هو الذي أمر أن يبلغ وذاك الذي لم يؤمر أن يبلغ. وبعضهم يقول النبي يأتي لا يأتي معه كتاب وذاك يأتي معه كتاب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر بأن صح الأقوال بأن الرسول هو من جاء برسالة خاصة إلى قوم مخالفين، رسالة خاصة بقوم مخالفين، ولا يشترط أن يكون المخالفون كفارا بل قد يكونون مؤمنين، لكن يجيء أن الرسول برسالة خاصة إلى هؤلاء المخالفين سواء كان أهل الشرك أو من غيرهم، بخلاف النبي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ لكن لا يأتي برسالة خاصة، وإنما يأتي برسالة من كان قبله، يأتي برسالة من كان قبله ولا ينسخ الشرائع. والاشتقاق يدل على ذلك، لأن النبي مأخوذ من ماذا؟ النبوة، والنبوة أركانها ثلاثة. النبوة مأخوذ من النبأ، أركانها ثلاثة: منبئ ومنبأ ونبأ. أنبأتك بكذا، أنا المنبئ وأنت المنبأ، وهناك نبأ، انتهى الموضوع. ما ليس هناك لها شروك ثالث رابع، بخلاف الرسالة تزيد عليها شروكا رابعا: أرسلتك برسالة إلى فلان. فهناك مرسل وهناك الرسول، وهناك مرسل إليه وهناك رسالة. فالاشتقاق كم؟ أربعة: مرسل ورسول حامل الرسالة، ومرسل إليه ورسالة. أما النبأ منبئ ومنبأ ونبأ. ولك اشتقاق رسالة يقتضي أمرا زائدا وهي الرسالة. هناك رسالة وهو الرسول يحمل رسالة المرسل إليه، وهذا لا نستفيد من النبأ. وذلك الرسل هم الذين بعثوا برسالة خاصة، وقد يقارنهم أحيانا نسخ الشرائع، وقد يقارنهم أحيانا أن ينزلوا بكتاب، بخلاف الأنبياء. وذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام العلماء في هذه الأمة كالأنبياء السابقين، قال: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلف آخر، لا يأتي برسالة جديدة وإنما يأتي بجد. وذلك العالم في هذه الأمة بمثابة النبي في الأمة السابقة. والعالم هل يأتي بشريعة جديدة؟ لا، يدعو إلى ما دعا إليه النبي، ويجدد الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم وينصح ويوجه، هذه وظيفته، ما يأتي بحكم جديد ولا رسالة جديدة. فكذلك الأنبياء، وإن كان هؤلاء أن يفرقوا بينهم العلماء أنهم يوحى إليهم، لكن ليس هناك رسالة يحملونها جديدة إلى هؤلاء القول المخالفين. هذا ما أصح ما قيل في النبوة. ذلك على هذا القول: فالرسول مرسل والنبي مرسل أيضا، فالنبي يوحى إليه ويرسل إلى هؤلاء ويأمرهم وينهاهم، فيؤمر بالتبليغ، لكن لا يأمر بشيء جديد ولا يأتي برسالة خاصة اختص بها دون غيرهم من سبقهم من الرسل. وذلك الرسل أخص من الأنبياء، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. يقول: فالرسالة أعم من جهة نفسها، أي من جهة كون الرسالة هي أعم، أي تعم الناس، بخلاف وأخص من جهة أهلها، لكن أهلها أخص من الأنبياء. هذا على التعريف الذي ذكرها.
قال: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله: وأنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل.
لبنة يعني مثل الطابوقة يعني.
خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، ينفر الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وعلى
قدمي
على قدمي وعلى العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقوله وإمام قال وقوله وإمام الأتقياء. قال الشارح رحمه الله: الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. وقال وقوله وسيد المرسلين. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري.
متعلقا، يعني متعلق كما يجب على الفاظ، آخذا بقوائم العرش، ويدل أن عرش الله له قوائم.
قال: فلا أدري هل أفاق قدري أو كان ممن استثنى الله.
استثنى الله في قوله جل وعلا: فصيق عن من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله.
فرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟
لما قول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك على سبيل التفاخر، بل أخبر ذلك على سبيل الإخبار بأني فعلا سيد ولد آدم، ولا أقصد ذلك التفاخر.
فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فأطعمه مسلم وقال: تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمقبول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. وإن كان
طبعا الحديث في البخاري، لا تفضلوا بين الأنبياء، الحديث في البخاري، هو ذكر هذا القول بأن قول لا تفضلوا على موسى إنما قاله لمن لما انتصر المسلم على هذا اليهودي ولاطمه، لأنه قال: الذي اصطفى موسى على البشر. فكان هذا كأنه من باب التنقيص لموسى ومن باب إظهار منزلة النبي، فنهى عن ذلك. فيكون معنى قوله لا تفضلوني على موسى بمعنى أو لا تفضل بالأنبياء إذا كان على سبيل الفخر، أنك واحد تفاخر، لا من جهة إيش ما وصف الله به الأنبياء وما ميزهم وما خصهم، فإن الأنبياء متفاضلون في نفسهم. فالحديث لا يدل على أن الأنبياء لا يتفاضلون، لا، قال جل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهناك من أولي العزم من الرسل، وهذا وهم أرفع من غيرهم، ولكن قول لا تفضلون على موسى ولا تفضل بالأنبياء، فالمراد به على سبيل، إذا كان على سبيل الفخر لا على سبيل بيان المنزلة من جهة إيش، من جهة الأدلة. هذا على ما حمله المؤلف، وهناك أقوال أخرى. نعم.
فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهى عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل
لا يفضل
لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم على فخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه.
يعني يكون معنى لا يعني لا تفضل فلان من الأنبياء أفضل من فلان، لكن تقول فلان أفضل الأنبياء على سبيل العموم لا بأس، أما أن تنص على اثنين فلا.
وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك، ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى
لا يفسر لهم هذا الحديث
حتى يعطي مالا جزيلا فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله هو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما.
هذا ذكر عن أبي المعالي الجويني أنه فسر قال معنى قوله لا تفضلون على يونس بن متى حتى يبين بأن قرب موسى من الله في الحوت كقرب منه في المعراج، وأن القرب واحد لأنهم ينفون على الله تبارك وتعالى، ولا شاعر لا يقول أن شيء هناك شيء أقرب من شيء، بل الكل في القرب من الله إيش سواء. هذا خطأ السنة قرب العلو، وأن هناك من هو أقرب منه تبارك وتعالى ذاتا، والنبي عليه الصلاة والسلام عرج فكان أقرب إلى ربه، وكان أقرب إليه لما أسري به إلى عرج به من جبريل، لأن جبريل وصل للسد المنتهى ولم يجتازها ثم جاوزها النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين وهم يقولون الله لا داخل عالم ولا خارج عالم، وأن الجميع في القرب منه سواء، فقبلوا رأسه ورأوا أن هذا من يعني من دقائق العلم ومن الذكاء والفطنة أن يقال أن المراد به أن لا تفضلوني أنا ويونس بالقرب من الله سواء، هذا جهل وهو ينم عن رسول الله السلام. نعم.
وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
أي لم يقل لا تفضلوني على يونس، وإنما الحديث لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لأن يونس أمر وما صبر حتى ألقي في الحوت، فأنا لا أنا ألتزم ما أمر الله ولا أخالفه.
وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس.
وإن كان قد جاء في الطبراني بلفظ لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، إن هنا جعله أنه لا ينبغي لأحد، أي هذا يعم الناس، لكن ابن حجر قال بأن الحديث يفسر ببعض ألفاظه التي جاءت لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وهذا لا يخالف، حتى لو فرض أن اللفظ المراد لا ينبغي لأحد أن يقول المراد به الأنبياء هو كذلك، أي لا يقول نبي أنا خير من يونس لأن يونس ما خرج من دون أن يمره الله فالتقمه الحوت فأنا خير، فلا فرق بين يكون لا يقول أن المراد به الأنبياء أو أن يكون إيش كل الناس.
وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، وقد خرج يونس قبل أن يأمره الله في مفارقة قومه.
قد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فأولهم آدم، وقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم.
خاتمهم ما
في ومقدمة
وخاتمهم
الكسر وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس لم صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول: أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفقر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد.
يفخر أحد على أحد إذا كان ما فخر به حق، مع أنه امتاز على غيره، وإن كان ليس فيه ما يقول وليس ممتاز عن غيره فيكون بغيا. فالفخر يكون بحق ومع ذلك منهي عنه، والبغي يكون إيش؟ أن يفخر بما ليس بحق فيكون باغيا. نعم.
فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم.
وإنما أخبر
صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه هو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وإن المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
وهذا حال أهل البدع، يعني شوف الآن يريدون يثبتوا أن الله عز وجل ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا منفصل عنه ولا إيش محايث، بمعنى أنه هو والعالم سواء بهذا الحديث، واستنبطوا ذلك بمعنى بعيد والحديث لا يثبت. وهكذا دعبوا أهل البدع، يريد الصوفية أن يستدلوا على الشرك وعلى بعض بدعهم، يأتون بالمنكرات وبالأباطيل بما ليس له أصل، ولا يمكن يكون الشيء دينا ولا يثبت إلا بهذه الطرق الملتوية والضعيفة والحاجة لا أصل لها والمنكر والشاذة. العقائد لا تأتي إلا بما بالدلائل القوية، إذا كان مسألة عقيدة في الله تبارك وتعالى صفة لا يمكن يأتي بمثل هذه الطرق. ولذلك كما قال عثمان سعيد الدارمي: الحمد لله الذي أحوجهم إلى مثل هذه الأكاذيب وهذه الحادثة الباطلة والتي لا أصل لها، وجعل عقيدتهم مبنية على هذا. واليوم تجد كل صوفي كل رافض يأتيك بأشياء عجيبة وحديث لما أنزل بهم سلطان، وطرق ضعيف. طيب يا أخي اترك خلك في الحديث البخاري ومسلم، معقول أن يكون ما تعتقده عقيدة راسخة ولا يأتي دليلها إلا بالطرق الضعيفة والشاذة والمنكرة والتي لا أصل لها؟ ما يمكن. هذا كله يدل على أن هذه الطرق، أن هذه العقيدة عقيدة فاسدة، ولو كانت عقيدة صحيحة لجاءت بالأحاديث الصحيحة التي لم يختلف المسلمون في صحتها وثبوتها. فهذا كله يدل على عجز هؤلاء، يعني ما وجد دليل يدل على نفي العلو إلا هذا. وذاك قبلوا رأسه وأنزلوه مكرمين له، لأنهم افتقدوا الدليل على ما يقولون من العقيدة فيفرحون مثل هذه الترهات. نعم نعم. قول هو يقول في شرح حديث أنا لا يقولن أحد أنا خير من يونس بن متى، أو قال لا يقولن أحدكم أني عن رسول الله خير من يونس بن متى. يقول ما المعنى؟ المعنى أني أنا ويونس من الله بالقرب سواء، أي أنا أسري به إلى المعراج وأعرج به إلى السماء، ويونس دخل في بطن الحوت في أسفل البحر، أي أسفل ما يمكن يصل إليه إنسان في الأرض، فأنا في أعلى ما يمكن الوصول إليه وهو في أسفل ما يمكن الوصول إليه، ومع ذلك أنا وهو من القرب في القرب من الله سواء. وهذا يدل أن الله ليس فوق، لو كان فوق لكان النبي أقرب إلى ربه ممن تحت عموما حتى بالملائكة. قال هذا يدل على أن البعد وأن الارتفاع، أن الله ليس في العلو حتى يقال أن الأشياء التي فوق هي أقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا، بل الله عز وجل مني ومن يونس بموضع واحد. هذا قولهم، فجعلوا ذلك دليلا على نفي علو الله، العلو الحسي الذاتي. نعم.
قال وقوله وحبيب رب العالمين، قال الشارح رحمه الله ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
عندك ذين المحسنين؟ والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المحسنين المتقين.
المتقين
نعم، أين قالت المحسنين؟
قال فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة لمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فقط،
هذا حديث لا يصح،
لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدوح، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريب لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما،
أي ملازما لأهلها. نعم.
الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة.
نعم، كان الصوفي يقولون يعشق الله، هذا باطل وهذا لم يأتي به النص، ثم أن العشق يطلق غالبا مع الشهوة. نعم.
الثانية التيمم.
التتيم.
التتيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معاني. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع.
نعم، هذه الأمور التي هي كما هي في الإنسان من قبيل الشعور والأحاسيس هذه لا يمكن تحد بحد، وذلك لا تفسر بأكثر من لفظها. لو قيل لك فسر لي ما معنى أن الله موصول المحبة، ما هي المحبة، ما هو الفرح، ما هو الغضب، هذه من قبيل في الإنسان من قبيل ما يسمى إيش بالمشاعر والأحاسيس، هذه لا تفسر. لو قلت لك أنت تحب فلانة إيش معنى المحبة، أنت لن تفسر محبة إن أردت تفسرها بالألفاظ أكثر من آثارها فقط، تقول أمين إليها، أحب القرب منها، أحزن إذا ذهبت، هذه كلها إيش آثار المحبة ليس المحبة. ولكن المحبة التي من قبل الشعور لا تفسر بأكثر من لفظها. لما تقول والله أنا جوعان، ما معنى جوعان؟ تقول والله أشعر أني أريد الطعام، هذا آثار الجوع. والله أشعر بطني ملتوية، هذا من آثار الجوع ليس هو الجوع. وذاك الجوع والشبع والري والفرح والمحبة التي من قبيل الشعور في الإنسان ومن قبيل الأحاسيس لا تفسر بأكثر من لفظها. وذاك إذا قيل ما معنى يحب، نقول يعرف معنى المحبة. ما معنى الله يفرح، نعلم الفرح. وذاك هنا يكمن خطأ من قال بأن الغضب لا يوصف به إلا ليش، قال إن الغضب ثوران الدم واحمرار الوجه. من قال لك الجبال غضبت ما رأينا لا يفسد فيها دما ولا احمرت ولا تفعل شيء؟ وثم أن الغضب حتى في الإنسان هذا من آثار الغضب، لأنه الغضب فقد يحمر وجه الإنسان خجلا. وقالك المحبة هو الميل، يقول هذا من آثار المحبة ليس المحبة، والله منزه عن الميل والإرادة وما شابه ذلك. وهذا معنى قول الشيخ هذه لا تحد بحد، هذه تذكر وتعرف لأن الناس كلهم يشعرون بها، فيكتفى بذكرها في بيان معناها. نعم.
قال وقوله وكل دعوة قوة بعده فغي وهوى. قال الشارح رحمه الله لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارات كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
يعني لا يمكن الإنسان يقول طيب لو جاء رجل وأتى المعجزات هل نصدقه أنه نبي؟ هذا ممتنع محال، كيف تفرض الشيء؟ لا يمكن، رسول هو آخر رسول، ولا يمكن أحد أن يأتي بالمعجزات التي هي آيات الأنبياء أبدا. هذا نقف عند هذا والله أعلم. نعم شيء. لا إذا كان مراد به لا يراد به انتقاص من الأنبياء وإنما يراد به فضيلة لبعضهم أو رد على شبهة أوردت فهذا لا بأس، لأن هذا الرجل ماذا استدل بحديث لا تفضلون على اليونس على معنى باطل. فراد أن يبين بأن الحالين اللي ذكرتهما مختلفتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب ربه من باب التكريم، وإبراهيم يونس عليه السلام لما كان في الحوت كان من باب إيش؟ اللوم من الله تبارك وتعالى والتأديب. فكيف يستوي الحالان؟ ما يستوي الحالان، فهذا باب إبطال الشبهة لا من باب التنقيص بالأنبياء. يعني كما قال الأنبياء لما جاءوا في حديث الشفاعة، جاءوا لآدم قال أنت آدم والبشر خلقك الله بيدك وزرك ملائكة لا ترح من نحن فيه، ماذا اعتذر؟ كل منهم اعتذر. آدم قال أكلت من الشجرة، ونوح قال دعوت على قومي، وإبراهيم قال كذبت ثلاث كذبات في ذات الله، وموسى قال قتلت نفس الأمور بقتلها. أن المقام عظيم، فذكر أمورا تمنعهم من أن يقوموا هذا المقام، وهذا لا يراد به التنقيص، وإنما يراد به أمر بيان منزلة من رفعه الله تبارك وتعالى. هذه المقارنة، ففرق بين المقارنة لأجل التنقيص وفرق بين المقارنة لأجل هذا. كما تقول أنت مثلا العلماء فلان كذا فلان كذا فلان، تذكر مآثره وتذكر المقام الآخر التي تدل على هذا، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية عن أبي بكر رضي الله عنه وخلافة أبي بكر وعمر وخلافة علي، بين المسلمين مجتمعون في عهد أبي بكر لما أراد أن يرد على الرافضة، وقال كيف تقولون بأن علي رضي الله عنه حق بالخلاف من أبي بكر وعمر، والمسلمون كلهم مجمعون على خلافة أبي بكر وعمر، وفي عهد علي اختلفوا مع أنه خليفة لكن اختلفوا وحاط النزاع، كيف تكون خلافة من تزع أن تنازع المسلمون معه مع من اتفق المسلمون؟ لا يمكن، ليس ما به تنقص خلافة علي رضي الله عنه، بل هو خليفة حق والخليفة الراشد الرابع، لكن هذا من باب المقارنة اللي يرد شبهة. الله أعلم. تفضل. ها؟ أي ما في شك، هذا إنه وفق الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق وسيد الخلق وأفضلهم وخاتمهم، هذا حق. يعني الناس لا يوم القيامة لا يحاسبون إلا على إلا بعد أن يشفع فيهم، ولا يدخل الجنة إلا إيش؟ بعد أن يفتتح لهم، فالناس لهم تبع له تبع يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.